قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم يقول تعالى مقررا تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية أيضا فكما كانوا يعترفون بأنهم لا يرزقهم من السماء والأرض أي بما ينزل من المطر وينبت من الزرع إلا الله فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره وقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو
في في قوله قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله فالرزق هنا يشمل أنواع الرزق من المطر نعم وما ينزله الله عز وجل من خزائنه وأما من الأرض فسواء كان ذلك من الماء أو النبات أو المعادن أو غير هذا نعم مما يستخرجه الناس من الأرض أو ما أوجده الله عز وجل فيها لكن هنا ذكر السماوات مجموعة قل من يرزقكم من السماوات والأرض الحافظ ابن القيم رحمه الله قارن بين هذه الآية وقوله نعم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت إلى آخره فهناك ذكرها مفردة ولفت النظر إلى معنى لماذا هنا جمعت وهناك أفردت ذكر معنى لا بأس أن يقف عليه طالب العلم وهو ما خلاصته أن هناك ذكر أمورا مقررة معلومة لا يجادلون فيها ليتوصل بذلك تقرير الربوبية إلى الإلهية هم يعرفوا أن الله الذي يرزقهم من السماء المطر ينزل من السماء والسماء يقال للعلو نعم فهذه قضية لا ينكرونها هو الذي يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت إلى آخره فذك كان تقريرا لهم بأمور يعلمونها ويقرون بها ليتوصل إلى توحيد الإلهية إذن اعبدوه وحده أما هنا ففي أمر كما يقول ابن القيم رحمه الله في أمر لم يكن هؤلاء يقرون به تقريرا مطلقا فذكر السماوات مجموعة السماوات والأرض قل الله فأجاب ولم يترك الجواب لهم فالسماوات ما الذي يرزقهم منها الوحي يأتي من فوق سبع سماوات من الله تبارك وتعالى وهم لا يقرون بما فوق السماء ولا يعرفون شيء فوق السماء أصلا يعني هل الكفار الذين خطبوا بالقرآن يعرفون أن في سماوات فوق السماء هذه وفيها ملائكة وفيها وأن الله فوق السماوات العلى بعضهم يعرف هذا وهم قلة كما جاء في بعض أشعارهم إن كان ربي في السماء قضاها أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها هذا قول الشاعر الجاهلي لكن هؤلاء قلة وإلا فهم أهل جهالة فلما كانوا ما يدركون ولا يؤمنون بالوحي أصلا الذي يتنزل من فوق سبع سماوات وهو أعظم الرزق الذي ينزل على الخلق الرزق المعنوي الهدايات والكتب وما إلى ذلك لما كانوا ما يقرون يقول ابن القيم أجاب قال قل الله هناك لم يذكر الجواب لأنهم يقرون فكان الاستفهام تقريري أنتم تقرون بهذا فلماذا تعبدون غيره واضح الفرق على قول ابن القيم لماذا جمع هنا وهناك أفرد ليشمل هنا الوحي نعم فأجابهم وما ترك الجواب لهم فهم هنا في مقام إنكار وتكذيب ومكابرة ولهذا قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين نعم تفضل
أحسن الله إليك قال وقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا من باب اللف والنشر، أي واحد من الفريقين مبطل والآخر محق، لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال، بل واحد منا مصيب ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد، فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله تعالى.
الآن عفوا يا شيخ، يقول هذا من باب اللف والنشر، ما معنى اللف والنشر؟ اللف والنشر يذكر قضيتين فأكثر ثم يذكر أحكامها بعدها، إما مرتبة وإما غير مرتبة. فالمرتب هو الذي يقول له اللف والنشر المرتب، وغير المرتب يقول له اللف والنشر المشوش. واضح؟ يعني هنا وإنا أو إياكم ذكر طائفتين، لعلى هدى أو في ضلال، ذكر الأحكام بعدها، طائفة على هدى وطائفة على ضلال، هل هذا مرتب ولا مشوش؟
مرتب.
مرتب يعني إن وذكر الهدى أولا في الأحكام، الهدى لنا ولا لا؟ أو وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، الضلال للفئة الثانية، فيكون الأحكام مرتبة كما رتب أصحابها قبل. واضح؟ هذا مثال. مثال على المشوش، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم ذكر الأحكام. فأما الذين اسودت وجوههم، بدأ بالثاني، أكفرتم بعد إيمانكم، ثم ذكر الفريق الآخر، حكم الفريق الآخر، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. طيب قوله فمنهم شقي وسعيد، ها؟ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهق، ثم إلى أن قال وأما الذين سعيدوا، فهذا مرتب ولا مشوش؟ محمد عرفت المشوش المرتب؟ فهمته؟ هذا وش يعتبر؟ مرتب، يذكر قضيتين ثم يذكر أحكاما بعدها. إن كانت مرتبة بحسب الترتيب السابق، نصيب الأولين جاء أولا، نصيب الثانيين جاء ثانيا، فهذا يسمونه لف ونشر مرتب. لف يعني يجمل، واضح؟ إنا أو إياكم هذا مجمل، ثم ذكر الأحكام بعدها، نشر، بيّن حكم كل واحد من هذه الطوائف. فإن جاء بالأحكام مرتبة على نفس النسق فهذا مرتب، إذا جاء بها فيها تقديم وتأخير يسمى مشوش. اتضح؟ طيب في أحد ما فهم؟ فهمتها؟ إيه؟ نوعا ما. يذكر قضيتين فأكثر ثم يذكر الأحكام بعدها، فإن ذكرها على التوالي بنفس ترتيب ما ذكر قبله فهذا مرتب، وإن ذكرها فيها تقديم وتأخير، ذكر حكم الثاني أولا ثم حكم الأول ثانيا، فهذا مشوش. طيب على كل حال، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يقول يعني نحن إما أن نكون مهتدين وإما أن نكون ضالين. هذا يقال على سبيل التنزل في المخاصمة والمناظرة والجدل، تنزل مع الخصم، تقول له لا يخلو الحال من طائفة مهتدية وطائفة ضالة، يقوله من يعلم أنه مهتدي، أنه واثق بما عنده لكنه لا يريد أن يبين عن ذلك. فبعضهم يقول بأن أو هنا على بابها وليست للشك كما يقوله البصريون، وإن أو إياكم يعني واحد من الفريقين لا يخلو الحال، إما هذا وإما هذا. لكن يقولها لغرض كالتنزل مثلا مع الخصم. وبعضهم يقول نعم بأنها بمعنى الواو، يعني وإنا وإياكم، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا لعلى هدى وإياكم لفي ضلال أو في ضلال مبين، إنها بمعنى الواو. وهذا قول الفراء وأبي عبيدة معمر ابن المثنى. ها؟
يعني أول أولى وأول ثانية.
وإنا أو إياكم، إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، تكون بمعنى الواو. أي وإنا أو إياكم، وإنا لعلى هدى وإياكم لفي ضلال مبين. وكان الأقرب والله أعلم هو الأول، أنها على بابها، وأن المقصود بذلك أنه يقوله على سبيل التنزل، أن الحال لا يخلو إما كذا وإما أو كذا، والله أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. قال ولهذا قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال قتادة قد قال ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين والله ما نحن وإياكم على أمر واحد إن أحد الفريقين لمهتدي. وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم معناها إنا نحن لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبين.
لاحظ هنا على هذا القول، قول عكرمة وزياد، معناها إنا نحن لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبين، هذا على قول من تأتى على قول الفراء وأبي عبيدة. نعم إنا على هدى وإياكم لعلى ضلال أو لفي ضلال مبين، أنتم على ضلال.